الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. كتاب الطلاق. قول المؤلف هنا كتاب الطلاق. الطلاق فرقة بين الزوجين تحصل بلفظ من الزوج بدون مقابل، ومن فضل الله عز وجل الرغب في بقاء الأسرة واستمرارها، وجعل لها فوائد وبين آثارها الحميدة دنيا وآخرة. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هنا فإن الأصل ألا يلجأ الإنسان إلى الطلاق وألا يستعمله، وبذلك نحذر من استعمال لفظ الطلاق في كل واردة ترد على الناس، فإن بعض الناس يجعل الطلاق وسيلة لتهديد زوجته، وهذا حرام يأثم الإنسان به، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، وقد نهينا عن ذلك. وكذلك بعض الناس يجعل الطلاق وسيلة للتأكيد على الآخرين. الحمد لله. والإلزام بما يريدونه من الأفعال، يحلف بالطلاق على صاحبه أن يأكل وجبة الغداء عنده، هذا حرام يأثم الإنسان به. إذا تقرر هذا فإن الواجب حفظ اللسان عن الطلاق، فلا يوقع إلا في وقته وفي زمنه، ولا يوقع إلا على هيئته وطريقته وبلفظه المعهود عن الشارع. قال المؤلف: يباح للحاج، يعني أن الطلاق تدور عليه خمسة الأحكام التكليفية: إباحة وكراهة واستحبابا ووجوما وتحريما. فهو يباح للحاجة، فمتى كانت هناك حاجة للفرقة بين الزوجين فإنه حينئذ يباح. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال: ويكره لعدمها، يعني أنه إذا لم يكن هناك حاجة للطلاق فحينئذ لا يحسن بالعبد أن يطلق زوجته، لأن من مقاصد الشارع إبقاء الزوجية على حالها. وقد ورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، من حديث ابن عمر، وورد من أربعة طرق: طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة موقوفة من كلام ابن عمر، والأظهر رجحان أن هذا اللفظ من قول ابن عمر، وأنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب للضرر، يعني إذا كان هناك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة حينئذ يكون الطلاق مستحبا لأنه يزول الضرر حينئذ. وبعض الفقهاء يرغب في محاولة إصلاح الأمر قبل إيقاع الطلاق. قال ويجب للإيلاء، المراد بالإيلاء أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته، فإذا حلف الإنسان ألا يطأ زوجته أجل 4 أشهر، وبعد 4 يقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن لم يطأ ألزمناه وأوجبنا عليه طلاق زوجته. قال ويحرم للبدعة، طلاق البدعة هو الطلاق في زمن الحيض أو الطلاق في طهر قد جامعها فيه. ومن طلاق البدعة أيضا على الصحيح جمع الكلمات الثلاث في لفظة واحدة. وسيأتي معنا بيان طلاق السنة وطلاق البدعة. من الذي يصح طلاقه؟ ومن هو الذي نرتب على تلفظه بالطلاق الفرقة بين الزوجين؟ قال يصح الطلاق من زوج، فغير الزوج لا يصح طلاقه. مثال ذلك لو قال إنسان زينب طالق وهو لم يتزوجها وليست في ذمته، فحينئذ نقول هذا الطلاق غير معتبر ولا يؤثر. لو قدر أنه تزوج بعد ذلك بزينب، بعد يوم تزوج وعقد على زينب، نقول الطلاق وقع في غير وقت الزوجية وبالتالي لا يصح هذا الطلاق. قال مكلف، صفة التكليف تجمع صفتين، الأولى العقل والثانية البلوغ، فمن كان مجنونا لم يصح طلاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والمجنون ذهنه منغلق. وقوى الصفة الثانية البلوغ، فطلاق البالغ واقع، وكذلك على الصحيح طلاق المميز، طلاق المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والقول بإيقاع طلاق المميز هو مذهب الإمام أحمد خلافا لمذهب الأئمة الثلاثة الذين يرون أن المميز لا يقع طلاقه. قوله يعقله، يعني لا بد أن يكون عاقلا فاهما للفظة الطلاق. لو جاءنا أجنبي غير عربي لا يعرف العربية فقيل له قل طلقت زوجتي وهو لا يعرف معنى هذه اللفظة، فحينئذ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يعقل هذه اللفظة. من زال عقله، إن كان زوال العقل بأمر يعذر به فإنه لا يقع طلاقه، كما لو كان يسرع أو كان مجنونا أو أخذ بنجا لعملية أو غيرها، أو شرب المسكر لا يعلم أنه مسكر فسكر، فهذا معذور، ومن ثم إذا تلفظ بالطلاق فإنه لا يقع طلاقه. أما إذا كان آثما بزوال عقله، كما لو شرب إنسان المسكر عامدا عارفا تحريمه ثم بعد ذلك تلفظ بلفظ الطلاق، لا شك أنه آثم وأنه مستحق لحد شرب الخمر، لكن هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ قال الشافعي وأحمد يقع طلاقه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المذهب مذهب أحمد، لأن السكر حرام آثم صاحبه، فكيف يكون سببا للتخفيف؟ فهذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. ثم إن هذا الإنسان عاص فكيف لا نؤاخذه بأفعاله وهو عاصي؟ ثم إنه لو وقع منه جرائم أخرى كقتل أو أخذ أموال أو إتلافها فإنه يعاقب بها. قالوا فكذلك الطلاق. والقول الثاني في المسألة أن السكران لا يقع طلاقه لأنه زائل العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، وهذا ذهنه مغلق ومن ثم لا يصح طلاقه. والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، فرأى بعضهم إيقاع طلاق السكران ورأى آخرون عدم الإيقاع، والأظهر من أقوال أهل العلم هو عدم وقوع طلاق السكران لأنه لا يشعر بما يقول، وأما مؤاخذته بأفعاله وإتلافه وقتله فهذا لعلة أخرى غير علة الإسكار، وهو أننا لو قلنا بأن الإسكار ينفي مؤاخذته في هذه الأمور لأدى ذلك إلى جعل الناس يسكرون من أجل أن يستولوا على أموال غيرهم وأن يسفكوا دماء غيرهم، لكن في الطلاق ليس فيه شيء من هذا. ثم ذكر المؤلف حكم طلاق المكره. حكم طلاق المكره، المكره في الطلاق سيكون عنده اختيار، ليس مكرها ملجأ. الإكراه على نوعين، إكراه يزول فيه الاختيار بالكلية كمن ألقي من شاحق فهذا لا تكليف عليه، والثاني من يبقى عنده نوع اختيار، فمثل هذا التكليف باقي في حقه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن بماذا يكلف؟ هل يكلف بما يوافق الإكراه أو يكلف بما يعارض الإكراه؟ نقول ننظر أولا، هل هو إكراه صحيح تتوفر فيه شروط الإكراه أو لا؟ فإن لم تتوفر فيه شروط الإكراه فلا قيمة له ولا يعد إكراها حقيقيا، والتكليف باق على ما هو عليه. الثاني ننظر، هل الإكراه هنا أعظم، موجب الإكراه أعظم من فعل المحرم أو فعل الأثر أو لا؟ مثال ذلك، لو قال إنسان لآخر أدخل مزرعة فلان وإلا قتلتك، نقارن أيهما أعظم، دخول المزرعة أو القتل؟ القتل، حينئذ نقول لا حرج عليك في دخول المزرعة. لكن لو قال له اقتل فلانا وإلا قتلناك، اقتل 10 وإلا قتلناك، تقول موجب الإكراه هنا أقل، وبالتالي نقول له لا يجوز لك أن تقتل أحدا. إذا تكرر هذا نأتي في مسألة الطلاق، من أكره على الطلاق هل تتوفر فيه شروط الإكراه أو لا؟ نقول ننظر ما هي شروط الإكراه أولا. الثاني، هل موجب الإكراه الذي هو الطلاق أعظم من ذات من المهدد به، الفعل المهدد به أو لا؟ نقول في الغالب أنه أعظم، أن فعل الأمر المهدد به أعظم. إذا قال طلق وإلا ضربناك، الضرب أعظم من الطلاق، فبالتالي يستباح به الطلاق. قال المؤلف من أكره على الطلاق ظلما، لكن لو كان يكره بحق مثل الإيلاء فهذا يقع الطلاق فيه، بإيلام له سواء بضرب أو بقطع أو بجرح أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحد هذه الأمور شخص قادر على إيقاع ما هدد به، إذا لابد أن يكون قادرا. يظن ايقاعه به، يظن انه صادق، لو كان يظن انه كاذب ما يلتفت له. فطلق تبعا لقوله لم يقع. اذا ما هي شروط الاكراه؟ الشرط الاول ان يكون ظلما، الشرط الثاني ان يكون بإيلام له او لولده او اخذ ماله ونحو ذلك، الشرط الثالث ان يكون المكره المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به، الشرط الرابع ان يغلب على ظنه انه ان المكره سيوقع ما هدد به. اذا وقع الطلاق بناء على هذا الاكراه فان الطلاق حينئذ لا يقع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق، وهنا قد اغلق عليه ولم يجد منفذا الا الطلاق. وورد مثل هذا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم له مخالف. والقول بعدم وقوع الطلاق هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. قال المؤلف: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الأنكحة بالنسبة للاتفاق والاختلاف على ثلاثة أنواع: نكاح باطل وهو الذي وقع الاتفاق على عدم انعقاده، مثل النكاح بدون رضا فهذا باطل، بدون رضا الزوج فهذا باطل لوقوع الاتفاق على عدم اعتباره، النكاح بدون رضا الزوج البالغ العاقل. النوع الثاني النكاح المتفق على صحته، هو الذي توفرت فيه الشروط المعقودة للنكاح في جميع المذاهب، فهذا نكاح صحيح ويقع الطلاق فيه. الثالث ما وقع فيه الاختلاف، وهذا ينقسم إلى قسمين: ما نرى صحته فهذا أيضا لا إشكال في أنه يقع فيه الطلاق، ما لا نرى صحته لكن غيرنا يرى صحته فهذا نقول هذا نكاح مختلف فيه ويقع فيه الطلاق. لماذا أوقعنا الطلاق فيه مع أننا نقول بعدم صحة النكاح؟ نقول النكاح المختلف فيه إذا حكم فيه قاضي وقضى بصحته فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولذلك صححنا الطلاق فيه لئلا يحكم فيه قاضي بصحته. قال المؤلف: ومن الغضبان. الغضب على ثلاثة أنواع: النوع الأول غضب يوصل الإنسان إلى درجة لا يعقل معها ولا يعرف ماذا يتكلم به من الألفاظ، فهذا لا يقع طلاق صاحبه بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. النوع الثاني غضبان يدرك ما يتكلم به ويعرف عواقبه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. النوع الثالث غضبان يعرف ما يتكلم به لكنه لا يدرك عواقبه، هذا قد اختلف أهل العلم فيه، والمذهب وجماهير أهل العلم يرون أنه يقع طلاقه، وذلك لعموم النصوص الواردة بإيقاع الطلاق. والقول الثاني بأنه لا يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، ولعل هذا القول الثاني أقوى. قال المؤلف: ووكيله، أي أن وكيل الزوج يحل محل الزوج في كونه يطلق المرأة، لأن الوكيل له حكم الأصيل في كثير من أحكام الشريعة. قال: ووكيله كهو، لكن الوكيل لا يطلق إلا حسب الوكالة، فإن حدد له الوكالة شيئا سار على التحديد، وإن أطلق قال وكلتك في طلاق زوجتي، فحينئذ لا يطلق إلا واحدة، لكنه يصح له أن يطلق في أي وقت إلا أن يقيد الزوج الوكيل في وقت الطلاق أو في العدد. هل يصح للزوج أن يوكل زوجته في تطليق نفسها؟ يقول طلقي نفسك، يقول نعم يصح له ذلك، ولكنها لا تعمل إلا بمقتضى التوكيل في العدد وفي الوقت، ولو راجع وسحب التوكيل قبل أن تطلق فإنه لا حق لها أو فلا يقع منها الطلاق بعد ذلك. قال ومن زال عقله لم يقع طلاقه، تقدم معنا البحث. تكلم في هذين الفصلين عن مسألتين، المسألة الأولى في الطلاق السني والطلاق البدعي، المسألة الثانية في ألفاظ الطلاق. الطلاق كما تقدم لا ترغب به الشريعة، ومن ثم جعل له وقت محدد ولم يفتح له المجال في كل وقت، و جعل الطلاق في الوقت الذي تشتد فيه رغبة الزوج في الزوجة، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، من أجل أن نعلم أن ذلك الطلاق طلاق حقيقي عن رغبة وإرادة وعن تفكير وعن معرفة بعواقب الأمور، وليس مستعجلا فيه. فالطلاق الذي يقع في الطهر الذي لم تجامع فيه هذا طلاق سني، والطلاق الذي يقع في الحيض أو في طهر قد جمعت فيه فهذا طلاق بدعي. قال المؤلف إذا طلقها مرة، يعني أن الطلاق بالثلاث بدعة ولا يجوز للإنسان أن يفعله، وإنما يطلق المرء مرة واحدة. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت زوجتي ثلاثة، قال أتتخذ آيات الله هزوا؟ إذا طلق الزوج زوجته مرة، إذن هذا هو الشرط الأول، في طهر هذا هو الشرط الثاني للطلاق السني. فإذا طلقها في حيض هذا طلاق بدعي فلا يجوز، حرام عليه. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق زوجته في وقت الحيض. الشرط الثالث لم يجامعها فيه، لم يجامع الزوج زوجته في ذلك الطهر. فإن كان قد جامعها فإن تطليقه لها في ذلك الطهر بدعة وحرام ولا يجوز له. الأمر الرابع أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فهذه هي السنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لوقت العدة. قال: فتحرم الثلاث إذن، فتحرم الثلاث إذن. قال ابن عباس لما جاءه رجل قد طلق ثلاثة قال: هذا لم يتق الله، ومن ولو اتق الله لكان له مخرج. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن لو طلقها ثلاثا، لو طلقها ثلاثا، فالمذهب أنه تقع الطلقات الثلاث مع الإثم، وذلك لأن عمر قد أمضاها. والقول الثاني بأنه لا تعد إلا طلقة واحدة، لما ورد في الحديث: كان الطلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصادرا من إمارة عمر. فالأظهر في هذا أن الطلاقات الثلاث لا تقع إلا طلقة واحدة. قال: إذن هذه الحالات: الحالة الأولى أن يطلق زوجته بثلاث طلقات، هذا طلاق بدعي. الحالة الثانية: إذا طلق من دخل بها في حيض. هناك الطلقات الثلاث بدعة وحرام على المدخول بها وغير المدخول بها، لكن إن جمعها بلفظ واحد في غير المدخول بها قالوا تقع الثلاث. لو قال لزوجة غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثة، أو بالثلاث تطلقين، قلنا إيش؟ تقع الثلاث في المذهب. والراجح تقدم معنا أن الأظهر أنه لا يقع إلا واحدة، بينما المدخول بها، بينما المدخول بها إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت الطلاقات الثلاث في المذهب، وإن كنا نرجح أنها واحدة. إذا عرفنا الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في الطلاقات الثلاث، إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لم يقع في المذهب إلا واحدة. لماذا؟ لأن الطلقة الأولى أبانتها، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة، فالثانية والثالثة وقعت على غير زوجة. أما المدخول بها سواء قال طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، يقع ثلاثا في المذهب. وتقدم معنا أن الصواب أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. قال: وإن طلق من دخل بها في حيض. طلاق الحائض ما حكمه؟ ورد في حديث ابن عمر أنه طلق زوجته وهو حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها. فاختلف أهل العلم في هذه الواقعة، هل حسب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطلقة أو لم يحتسبها؟ والروايات في هذا متعددة كثيرة، وبناء عليه وقع الخلاف في طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع. والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع. قالوا: طلاق تلفظ به زوج فوقع ثلاثا على وفق ما تلفظ به. والقول الثاني بأنه لا يقع، وقال به بعض التابعين ورواية عن أحمد. ويدل على هذا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الطلاق في زمن الحيض ليس عليه الأمر فيكون طلاقا مردودا. ولعل القول الثاني أظهر وأرجح من جهة الدليل. قال أو طهر وطئ فيه، يعني إذا طلق الزوج زوجته في طهر قد وطئها فيه فإنه يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه. وهل فهذا طلاق بدعي حرام، هل يقع الطلاق به أو لا يقع؟ المذهب أنه لا يقع، المذهب أنه يقع هذا الطلاق، الطلاق في زمن الطهر الذي قد جامعها فيه. والقول الثاني بأنه لا يقع، وهو مثل الخلاف في مسألة طلاق الحائض. قال المؤلف وتسن رجعتها، يعني إذا طلق الزوج طلق زوجته في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فإن المستحب أن يقوم بإرجاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يرجع زوجته. والقول الثاني في المسألة أن هذه الرجعة واجبة، وهو مذهب الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بإرجاعها، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. على الراجح عندنا، هل الرجعة واجبة أو مستحبة؟ هل الرجعة واجبة أو مستحبة؟ أي نعم، هذا الجواب. أصلا الطلاق عندنا لم يقع، ومن ثم لا زالت في ذمته ولا يحتاج إلى أن يراجعها. قال ولا سنة، إذا طلق الإنسان زوجته ثلاث طلقات صواب أنه لا يقع إلا واحدة. طيب، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وذلك لأن الصغيرة ليس لها حيض، ومن ثم لا يكون في طلاقها سنة أو بدعة. ومثله أيضا الآيسة وهي كبيرة السن التي توقف الحيض عنها، فإنه لا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيقع طلاقها ولو جامعها بالأمس، فيقع طلاقها ولو جامعها بالأمس. قال وغير مدخول بها، غير المدخول بها تقدم أنه يقع الطلاق في حقها، ولا يعتبر طلاق سنة ولا بدعة، ولو كانت في حيض يقع طلاقها. كذلك من بان حملها فإنه يجوز تطليقها، وليس فيه سنة ولا بدعة، إذن يجوز تطليق الحامل. بعض الناس يعتقد أن الحامل لا تطلق، هذا فهم خاطئ. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي ألفاظ الطلاق، ما هي الألفاظ التي يقع الطلاق بها؟ الألفاظ التي يقع بها الطلاق على نوعين، النوع الأول ألفاظ صريحة يقع الطلاق بمجرد وجودها ولو لم ينوي الطلاق إلا إذا نوى أمرا غير الطلاق. مثال ذلك لفظة طالق، قال أنا تكلمت بهذه الكلمة من غير نية، إلى هذا لفظ صريح فيقع الطلاق به ولو لم تنوي. قال نويت الطلاق بهذا اللفظ، قلنا وقع. قال أنا تكلمت بكلمة طالق لكني لا أريد الطلاق وإنما أريد معنى آخر هو كذا. مثال ذلك كانت زوجته قد ربطها حبل الغسيل بينما هي تقوم بنشر الثياب حركت حبل الغسيل فانطلق الحبل ودار عليها وربطها فصاحت، وجاء الزوج إليها ففكها، قال الحمد لله أنت الآن طالق. فنقول هنا لم يرد الطلاق، وإنما أراد الفكاك من الوثاق، ومن ثم لا يكون طلاقا. لماذا؟ لأنه لا نوى بلفظ الطلاق الصريح غير معناه. أما إذا لم ينوي أو نوى الطلاق فإنه يقع الطلاق به. ما هي ألفاظ الطلاق الصريح؟ قال لفظ الطلاق وما تصرف عنه، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم أو مصدرا ميميا أو فعلا ماضيا أو غير ذلك، كلها يقع به الطلاق. وظاهر هذا أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ، لا يقع الطلاق الصريح إلا بلفظ الطلاق، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وجماعة. وهناك قول آخر بأن ما قارب الطلاق يكون طلاقا صريحا، مثل السراح وألفاظ الفراق وما تصرف عنها، كما هو مذهب مالك والشافعي وجماعة. والأصل عدم وقوع الطلاق، ومن ثم فإننا نجعل لفظ الطلاق لفظا صريحا وما عداه ليس من الألفاظ الصريحة. قال وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع. فلو قال مثلا طلقي نفسك، هذا ليس لا يقع الطلاق به، وإنما يعتبر بمثابة التوكيد. قال ومطلقة، إذا قال لزوجه أنت مطلقة اسم فاعل، فحينئذ يكون لفظا صريحا في الطلاق. قال وإن لم ينوه، يعني أن الطلاق يقع بألفاظ الطلاق ولو لم يقصد بهذه الألفاظ إيقاع الطلاق، سواء كان جادا أو هازلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإن نوى غير الطلاق، فإن نوى بقوله أنت طالق أنها طالقة من الوثاق أو طالقة من زوج سابق أو نحو ذلك، أو أراد أن يتكلم فيقول أنت طاهر بالراء فانقلب الكلام عليه فقال أنت طالق، فحينئذ لا يقع الطلاق بينه وبين الله عز وجل. لكن لو جاءت المرأة إلى القاضي وقالت قد تكلم بالطلاق، فقال نعم أنا تكلمت بالطلاق وقلت أنت طالق من الوثاق، قال أنت طالق وأقصدت بذلك من الوثاق، فحينئذ عند القاضي لا يقبل. لكن بينه وبين الله لو صدقته المرأة وبقيت عنده حل لها ذلك وجاز لها، أما القاضي فلا يقبل إلا ما يكون ظاهر، وأما النوايا فإنه لا يلتفت إليها. قوله لم يقبل حكما، يعني عند القاضي، وهذا أحد القولين في المذهب. والقول الثاني بأنه يقبل حتى عند القاضي متى صدقته الزوجة، وهذا وقد قال جماعة بأن المذهب أنه يقبل خلافا لما قرره صاحب الزاد هنا. قال ولو سئل الزوج أطلقت امرأتك فقال نعم، هل تلفظ اللفظ هنا، هل تلفظ الزوج هنا بلفظ الطلاق؟ لم يتلفظ، إنما قال نعم، فنقول هذا لفظ صريح في الطلاق، لأن السؤال معاد في الجواب. لما قال طلقت امرأتك قال نعم، كأنه قال نعم طلقت امرأتي، ومن ثم يكون لفظا صريحا في الطلاق. أطلقت امرأتك قال نعم، يعني أني طلقت امرأتي، وقع الطلاق. لو قال الزوج لآخر يخبره أنا طلقت امرأتي، طلقت بذلك ووقع الطلاق عليها لأنه قد أخبر عن إيقاع الطلاق. لو قيل له ألك زوجة أو ألك امرأة فقال لا ما لي زوجة، هو كاذب، فحينئذ لا يقع الطلاق في هذه الصورة لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق والسائل له لم يتلفظ بلفظ الطلاق، فلا يكون صريحا في الطلاق. هذا هو النوع الأول الصريح، النوع الأول من أنواع ألفاظ الطلاق. النوع الثاني الكناية، لفظ كناية. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الصريح هو الذي لا يحتمل غيره، هو الذي لا يحتمل إلا معناه، لفظة الطلاق ما تحتمل إلا الطلاق. وأما الكناية فإنه يحتمل أن يكون المراد به الطلاق ويحتمل أن يكون المراد به غير الطلاق. الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية لا يقع الطلاق إلا إذا كان معها نية أو قرينة، أما إذا كان هناك لفظ كناية وليس معه نية للطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لابد إما من مع لفظ كناية الطلاق لابد من نية أو قرينة. ألفاظ الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وهي التي يقع بها الطلاق ثلاثا، وكناية خفية وهي التي لا يقع الطلاق بها إلا واحدة. قال المؤلف وكنايات الطلاق الظاهرة نحو أنت خلية، يعني ليس عندك زوج، خلت من الزوج، أو برية يعني برأت من الزوج، أو أنت بائن بانت من الزوج، أو أنت باتة بتت نكاحك، أو باتلة، أو أنت حرة، أو أنت الحرج، فهذه كنايات ظاهرة لا يقع الطلاق بها إلا مع وجود نية أو قرينة أو سبب. لو قال طلقني فقال أنت بائن وقع الطلاق لوجود القرينة. كم يقع الطلاق، كم طلقة تقع في الطلاق بلفظ الكناية الظاهر؟ قالوا تقع ثلاث ولو لم ينوي إلا واحدة، ولو لم ينوي إلا واحدة. النوع الثاني كنايات الطلاق الخفية، مثل أن يقول اخرجي، اذهبي إلى أهلك، اعتدي، استبري، لست لي بامرأة ونحو ذلك، فهذه ألفاظ طلاق خفية لا يقع الطلاق بها إلا بنية مقارنة لللفظ أو بقرينة، كما لو كان هناك خصومة بينهما أو حالة غضب أو أنها سألته الطلاق فتلفظ بهذه الألفاظ. ويقع في هذه الألفاظ طلقة واحدة إن وواحدة، ويقع طلقة واحدة إذا لم ينوي شيئا، لكن لو تلفظ بلفظ الطلاق الخفي كناية الطلاق الخفي وأراد ثلاثا نقول يقع ثلاثا على وفق ما نواه.
الثاني يشتكي بواحد بالمجلس متصل بهذا
هذا المبحث فيه مسألتان. المسألة الأولى تحريم الزوجة، والمسألة الثانية تفويض الزوج للزوجة باختيار نفسها. القسم الأول بلفظ التحريم، لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، فالمذهب أن هذا ظهار، لا يجوز له أن يعود إليها حتى يكفر كفارة الظهار المغلظة، إما بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا إذا قال أنت علي حرام، هذا هو المذهب، وذلك لأنه قد جعلها محرمة فيكون ظهارا. والقول الثاني في المسألة بأن هذا يمين تلزم فيه كفارة يمين، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن تحريم أي شيء يكون يمينا، وهذا القول أظهر. قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي، إذا شبه زوجته بظهر أمه فهذا ظهار، وسيأتي إن شاء الله البحث في الظهار. لو قال الزوج ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام، فحينئذ ماذا يقع؟ قال في المذهب بأنه تطلق كذلك، لو قال ما حل الله علي حرام أو قال ما حل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقة ثلاثة، لأنه قال الطلاق أعني به الطلاق، الألف واللام للاستغراق تشمل ثلاثة. لكن لو قال أنت علي حرام أعني طلاقا بالتنكير إنه لا يقع إلا واحدة، والأظهر في هذه الألفاظ أنها ألفاظ تحريم وليست ألفاظ ظهار، ثم يكفي فيها كفارة اليمين. لو شبه زوجته بمحرم كما لو قال أنت كالميتة، فننظر ماذا نوى، فإن كان نوى شيئا من طلاق أو ظهار أو يمين عملنا بنيته، أما إذا لم ينوي شيئا ففي المذهب أنه ظهار، لأنه قد شبه زوجته بما يحرم عليه، والأظهر أنها يمين ليست بظهار بدلالة الآية السابقة في أول سورة التحريم. قال المؤلف وإن قال حلفت بالطلاق وكان كاذبا، فحينئذ نلزمه في القضاء، لكن فيما بينه وبين الله لا يلزم بذلك. ننتقل إلى القسم الثاني من مسائل هذا الفصل، وهو تفويض الزوج أمر الطلاق لزوجته. إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك، حينئذ يحق لها أن تبقي نفسها عند الزوج، ويحق لها أن تطلق نفسها واحدة وأن تطلق اثنتين أو أن تطلق ثلاثة. في أي وقت؟ نقول في أي وقت ما لم يوجد ما ينافيه، كما لو ردت قالت أنا ترى ما عاد بها الوكالة أو وطئها حينئذ يبطل التفويض، أو يطلقها أو يفسخها. في هذه الأحوال ينتهي تفويض الزوج لزوجته. والقول الثاني بأن الوطأ لا يلغي حق المرأة في تطليق نفسها، لأن الوطأ لا ينافي التفويض بالطلاق، ولعل هذا القول أقوى. أيضا قوله هنا ويتراخى، هذا هو مذهب أحمد ومذهب الجمهور بأنه ينحصر بمجلس العقد، ومذهب أحمد في هذه المسألة أقوى، لأنه قد فوضها بالطلاق ولم يذكر لها زمنا فاستمر الحكم. لفظة اختاري نفسك، لو قال يا زوجتي اختاري نفسك إن أردت عندي وإن أردت عند أهلك، ظاهر هذا اللفظ أنها لا تملك إلا طلقة واحدة، وأنها لا تملك ما زاد على هذه الطلقة، ويختص هذا بالمجلس المتصل، المجلس المتصل، بخلاف لفظة أمرك بيدك، فهنا قلنا بأنه يتراخى في المذهب، وهنا قالوا اختاري نفسك تختار، يختص ذلك بالمجلس. قال ما لم يزدها فيهما، يعني لو قدر أن الزوج زاد الزوجة وقال اختاري نفسك ولك تطليق واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فحينئذ ما نحصره على واحد. ومثله أيضا لو قال اختاري نفسك ولك إلى سنة، لا يصح أن نقصره على المجلس المتصل. قال المؤلف فإن ردت، يعني في المسائل السابقة في مسائل التفويض، تفويض الزوج لزوجته، فإن ردت الزوجة وقالت أنا لا أريد أن يكون لي هذا الحق، أو وطئ الزوج أو طلق أو فسخ، بطل الخيار في هذه الأحوال، لأنها قد ردت حقها. نعم. هذا الباب في عدد الطلاق، من المقرر أن الحر يطلق زوجته ثلاثة، وأن المملوك يطلق طلقتين، وذلك لأن الطلاق معتبر بالرجال وليس بالنساء كما هو مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وقد ورد هذا مثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال. ننتقل إلى المسألة الثانية، مسألة هذا الفصل، وهو إذا طلق الزوج زوجته باللفظ المطلق فكم تقع من طلقة؟ نقول إن كانت معرفة كما لو قال عليك الطلاق أو أنت الطلاق وقع ثلاثا إذا نواها، وإلا فإن الأصل أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. ومثله لو قال الطلاق يلزمني أو علي الطلاق. ننتقل للمسألة الثالثة في هذا الفصل، وهو إذا طلق زوجته بعدد غير منحصر. طلق زوجته بعدد غير منحصر، قال أنت طالق بعدد الحصى، أنت طالق بعدد المساجد في هذه البلاد. هذا عدد كثير أكثر من عدد الطلاق. فنقول في المذهب يقولون يقع ثلاث طلقات لأنها طلقها طلاقا كثيرا، فيقع الثلاث وما زاد لا يقع. لو نوى واحدة قال ولو نوى واحدة يقع الثلاث. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، على ما تقدم في مبحث الطلاق السني فيما لو طلق ثلاثة بلفظ واحد. المسألة التي بعدها، إذا طلق بعض الزوجة فما الحكم؟ نقول بعض الزوجة على نوعين، أجزاء متصلة، فهذه إذا طلق جزءا متصلا وقع الطلاق. مثال ذلك لو قال لها يدك طالقة طلقت، لأن هذا جزء متصل لا يمكن انفصاله. النوع الثاني لو طلقها لو طلق جزءا منها يمكن انفصاله، مثل لو قال شعرك طالق، فحينئذ لا يقع الطلاق يعني يمكن فصله. طيب لو طلق جزء طلقة، قال عليه ثلث طلقة، فنقول يتقع طلقة كاملة، لأن ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، فتقع طلقة كاملة. قال المؤلف وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، واحدة ولا ثلاث؟ وننظر إن كان فيه نية أخذ به النية، إن نواها ثلاثة أو نواها واحدة، في المذهب أنه على وفق النية. أما إذا نوى أنها واحدة وأن اللفظ الثاني تأكيد لللفظ الأول، أو أنه قال أنا أردت أن تسمع المرأة ولم أريد تكرار الطلاق، فحينئذ نقول تقع طلقة واحدة. وكما تقدم أن الصواب أن الطلقات الثلاث لا تقع إلا واحدة، وبالتالي فهذا جار على القياس. لو طلق طلقتين عطف بينهما بلفظ، حينئذ في المذهب تقع طلقتان، كما لو كرره ببل أنت طالق بل طالق، أو ثم أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء أنت طالق فطالق، أو قال بعدها أنت طالق بطلقة بعد طلقة، حينئذ تكون طلقتان على المذهب. لو قال أنت طالق طلقة معها طلقة تكون اثنتان على المذهب. هذا في من؟ في المدخول بها. أما غير المدخول بها فكما تقدم إن جمع اللفظات الثلاث في لفظ واحد في المذهب قالوا تقع الثلاث ونحن لا نوقع إلا واحد، وإن فصلها فقال لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تقع الطلقة الأولى ويكون طلاقا بائنا ليس عليها عدة، وأما الثانية والثالثة فلا قيمة لها. قال والمعلق كالمنجز في هذا، الطلاق المعلق المربوط بسبب أو بوصف، والمنجز الذي لم يرتبط. مثاله لو قال: إن طار هذا الطير فأنت طالق، فحينئذ هذا طلاق معلق، فإن طار الطير ووقع المعلق عليه وقع الطلاق، وإلا فلا. نعم. مما يختلف به عدد الطلاق الاستثناء، والمراد بالاستثناء عند الأصوليين بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في اللفظ الأول، وإن كان النحاة يقولون الاستثناء إخراج بعض الأفراد من لفظ الجملة. ما الفرق بينهما؟ عند الأصوليين يقولون المستثنى لم يدخل أصلا، وعند النحاة يقولون دخل ثم خراج، لأن النحاة يلتفتون إلى اللفظ، وأهل الأصول يلتفتون إلى المعنى. ومثال الاستثناء أن يقول: هي طالق ثلاثا إلا واحدة، فحينئذ يصح الاستثناء، وبالتالي رحمك الله، وبالتالي لا نوقع إلا طلقتين، لأن الاستثناء له مدلوله اللغوي فنعمل به. ويشترط في صحة الاستثناء أمور: الأمر الأول أن لا يكون الاستثناء للأكثر، إن كان الاستثناء للنصف فأقل صح الاستثناء وثبت، وإن كان الاستثناء لأكثر لم يثبت ولم يصح الاستثناء. وهذا هو مذهب الجمهور من الأصوليين وعليه أئمة اللغة. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، حينئذ لا يصح في الاستثناء وتقع الثلاث، لأن الاستثناء هنا للأكثر. أو من عدد المطلقات قال: زوجات الأربع طوالق إلا ثلاثا منهن، فنقول الاستثناء هذا لا قيمة له، لأنه استثناء لأكثر من النصف، وبالتالي لا نلتفت إلى الاستثناء ونوقع الطلاق على الأربع. قال: فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة. لماذا؟ استثناء النصف أقل. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، لأنه استثناء صحيح. طيب نبقى هنا، هل يشترط في الاستثناء أن يكون منطوقا به أو يمكن أن يكون في النية في القلب؟ فنقول المستثنى منه على نوعين: مستثنى مذكور نصا، هذا لا بد من التلفظ باستثناء. لو قال هي طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحد، ثلاثا هذا نص ما يحتمل، فبالتالي لا يلغيه نية الاستثناء. لكن لو قال زوجاتي طوالق فنوى استثناء زينب منهن، فحينئذ نقول يصح الاستثناء. لماذا؟ لأن المستثنى منه ليس نصا. قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، لأن المطلقات هذا ليس نصا. وإن استثنى عدد الطلقات من عدد الطلقات لم يصح. وإن قال أربع كنا إلا في فلانة طوالق، إشكالية هنا، دخل الاستثناء في أثناء الكلام بين المبتدأ والخبر، فالجمهور على تصحيح الاستثناء ولو لم يأتي في محله. ومن شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ولا يصح استثناء لم يتصل بالمستثنى منه عادة. مثال ذلك لو قال زوجاتي طوالق وبعد يومين قال إلا فاطمة، نقول هذا استثناء ليس في المجلس وبالتالي لا يصح الاستثناء. نعم. نعم. أخذ الفصل.
باب الطلاق في إذا قال الاستقامة
هذان الفصلان متعلقان ب تعليق الطلاق بوقت، هل يقع الطلاق معه أو لا؟ المسألة الأولى، لو علق الطلاق بزمن ماضي، قال أنت طالق قبل أسبوع، حينئذ لا يقع الطلاق إلا إذا نوى وقوعه في الحال. المسألة الثانية، إذا طلقها في زمان ماضي، سئل ماذا تريد؟ إن كان يريد وقوعه في الحال قلنا يقع، وإن كان يريد تعليقه بالزمان الماضي أو أراد بطلاق قديم حينئذ يدين، بمعنى أنه يترك في هذا الأمر ديانة بينه وبين الله. لكن لو قدر أنه تكلم بهذا اللفظ ولم يبين الحال فإنها لا تطلق حتى يتبين الحال، لأن الأصل بقاء الزوجية. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. فننظر، إن لم يقدم إلا بعد شهر من كلامه هذا فإنها تطلق قبل مضي شهر من قدومه، من جهة النفقة ومن جهة العدة ونحو ذلك، نعتبر الطلاق بوقت قبل قدوم زيد بشهر. لكن لو قال أنت قبل قدوم زيد بشهر طالق وقدم بعد 5 أيام من هذا اللفظ، حينئذ نقول هذا لا يقع به طلاق، هذا لا يقع به طلاق، لأنه بمثابة ما لو قال أنت طالق أمسي. لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، لم يقدم، مضى شهر ولم يقدم، ثم خالعها خلع، ثم بعد 3 أشهر قدم زيد، فنقول يصح الخلع ويبطل الطلاق. لماذا؟ لأنه وقع الطلاق في وقت غير وقت الزوجية. إذا قال لزوجته أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال، لأن هذا الوقت قبل موتي، فصلح إيقاعها على جميع الأوقات، بخلاف ما لو قال أنت طالق بعد موتي أو أنت طالق مع موتي، فإنه حينئذ لا يقع الطلاق. الفصل اللي بعده في تعليق الطلاق على أمر مستحيل. إذا علق الإنسان طلاق زوجته على أمر مستحيل فإنه لا يقع الطلاق. لو قال إذا تحولت فكنت نملة فأنت طالق، حينئذ لا نلتفت إليه، هذا مستحيل. أما لو علق الطلاق على نفسه المستحيل، كما لو قال إن لم تكوني نملة فأنت طالق، طلقت في الحال، طلقت في الحال. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن يجعل طلاق اليوم معلقا على زمن آخر، كما لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فهذا لا قيمة له ولا التفات له، لغو. طيب إذا ربط الطلاق بمدة، قال أنت طالق إلى شهر، فلا تطلق إلا إلى بعد الشهر. لو قال أنت طالق اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر، طلقت في الحال. لو علقه بزمن طويل في مستقبل، كما لو قال أنت طالق الشهر الجاي أو أنت طالق السنة القادمة، فتطلق بأول الوقت، تطلق بأول الوقت. لكن لو قال أنا قلت أنت طالق السنة الجاية وأردت آخر السنة، قيل يقبل قوله ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل. لو قال أنت طالق إلى شهر، فلا يقع الطلاق إلا بانقضاء الشهر بحسب مدلول اللغة، إلا أن يوجد نية تخالف المدلول اللغوي فيعمل بها. لو قال أنت طالق باثني عشر شهرا، أو أنت طالق إلى سنة، طالق إلى سنة، فلا تطلق إلا بعد مضي 12 شهرا. لو قال أنت طالق إلى السنة، تطلق في نهاية شهر ذي الحجة، لأن السنة تصير معرفة. كل هذه يعمل فيها بدلالة اللغة ومفهوم أهل اللغة من هذه الألفاظ. نعم، لعلنا نترك قراءة البقية حتى نأخذ سؤالنا وسؤالين. أما بالنسبة للجواب عن هذا السؤال، نعم هناك من فرق بين أفعال السكران في إتلافه وقتله وبين ألفاظه وأقواله، فأخذه بالأفعال ولم يؤاخذه بالأقوال، هذا قول طائفة من أهل العلم. نعم، تقدم معنا أن المراد بهذا الحديث انغلاق الذهن وعدم تصوره لما يتلفظ به، والأظهر أنه يشمل ما لو كان قد أغلق عليه في فهم معاني لفظ الطلاق وإن كان يعي هذا اللفظ. الأظهر من أقوال أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع، وأما طلاق الغضبان فقسمناه إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع الاتفاق على عدم وقوعه، وقسم وقع الاتفاق على وقوعه، وقسم واختلف أهل العلم فيه، والأظهر حتى في القسم الثالث أنه لا يقع الطلاق فيه. هو خبر عن الطلاق الأول وليس طلاقا ثانيا. تلاحظون في هذا ورود الوساوس على الناس فيما يتعلق بمباحث الطلاق، فبعض الناس قد يستشعر أو يظن أن كل كلمة يقولها تقع طلاقا، وبالتالي ينبغي الحذر من مثل هذا، فهي من وساوس الشيطان. وأعطي قواعد في هذا. القاعدة الأولى أن كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية مسبقة، إلا بنية مسبقة. لو لم ينوي بكناية الطلاق الطلاق إلا بعد التلفظ بهذا اللفظ فإنه لا يقع به الطلاق. القاعدة الثانية أن من أخبر بوقوع الطلاق منه يظن أن الطلاق وقع ولم يقع حقيقة وشرعا، فإن إخباره لا نرتب عليه وقوع الطلاق. مثال ذلك، قال اخرجي لأهلك، لم ينوي به طلاقا فخرجت، فبعد ذلك ظن أن هذا اللفظ يقع به الطلاق، فأخبر الناس وقال قد وقع مني طلاق وقد طلقت زوجتي، فنقول والحال هذه لا يقع به طلاق وإن كان قد أخبر بوقوع الطلاق، لأنه أخبر بوقوع الطلاق بناء على ظنه هو، وظنه ليس بصحيح، ومن ثم لا يقع الطلاق بمثل هذا. الأمر الآخر أن العبد لا ينبغي به، أو أن العبد إذا ظن وقوع الطلاق ووسوس به ووقع في نفسه فإنه لا يقع به طلاق، ولا يأثم بمثل هذا، ولا يقع الطلاق إلا بحديث أو كتابة. أما وجود معنى الطلاق في النفس بدون أن يتلفظ أو يكتب فهذا لا قيمة له ولا يعد طلاقا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدهم إليه عودا حميدا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.